نعم مستمعينا الكرام، تونس وإفشال مؤامرة وإسقاط استقرار البلاد محورنا في هذا اللقاء. ولمزيد من التفاصيل في صدى المغرب العربي يتوقف وضيفة لقائنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا معنا من لبنان. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله وشكرا على هذا الانضمام.
وعليكم السلام، كل عام وأنتم بخير واليوم والبركات، عاد الله عليكم بالخير إن شاء الله وبالصحة والسلامة. عليكم أخي وعلى كل الأخوة والأخوات الزملاء والزميلات العاملين في إذاعة طهران،
حياكم
وعلى شعب إيران وجمهورية إيران الإسلامية والسيد القائد وكل الشرفاء في هذه الأمة.
كل عام وأنت بخير إن شاء الله دكتورة، شكرا جزيلا لهذه البداية الطيبة سيدة الكريمة. عندما نتحدث عن الصراع الذي يوجد في الإقليم والصراع الدولي طبعا على تونس، ما هو المطلوب من هذه الصراعات وإلى ماذا ترمي دكتورة؟
هذه الصراعات نحن نعرف أن هناك في الحقيقة ظروف كثيرة مرت بها المنطقة على الأقل منذ بداية ما سمي بثورات الربيع العربي، والتي بني على أساسها مشروع ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي كان طبعا تقوده ولا تزال تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير أنظمة في المنطقة ووضع سياسات ومشاريع جديدة، مشاريع هيمنة وسيطرة على ثروات هذه الشعوب وعلى مقدرات هذه الشعوب. وهذا طبعا ليس جديدا، يعني تاريخ قوى الاستدوار كله مليء بهذه السياسات وبهذه المشاريع التي لا تتوقف. ولكن بالنسبة لمنطقة المغرب العربي، لأننا نتحدث عن هذه المنطقة تحديدا، هذه المنطقة هي في الحقيقة منذ 2011 تعيش مخاطرات كبيرة. يعني بدأت في تونس كأول شعلة ربما تظهر في تلك المرحلة، لأنها شعلة تغيير قد يكون فيها جوانب إيجابية كثيرة، لأنها أسقطت منظومة فاسدة حكمت البلاد بأكثر من 25 عام، يعني تشكيلات على كل المستويات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وكان لابد من هذه المنظومة أن ترحل. ولكن انعكاسات هذا التغيير الذي بدأ في تونس طبعا لم تكن إيجابية في دول أخرى، بداية من ليبيا وصولا إلى سوريا اليمن، التي في الحقيقة إلى حد الآن لا تزال تعاني من تداعيات هذه المتغيرات التي لم تكن متغيرات تلقائية أو نابعة حقيقة من داخل هذه الدول أو من شعوب هذه الدول التي تبحث على التغيير وتبحث على الأمل وتبحث على المستقبل، ولكن كانت هناك أيادي إقليمية ودولية تلعب في الحقيقة بورقة الأمن وورقة السلم الأهلي وورقة الطوائف وورقة الفتن، وهي التي أدخلت المنطقة كلها في فوضى وفي حالة حروب لا متناهية لا تزال إلى حد الآن نشهد ونعيش تداعياتها وأثارها. ما حصل على مستوى البلد التونسي حتى ندخل مباشرة في موضوع الحلقة، أن تونس اعتبرت نموذج فريد، يعني هي الدولة الوحيدة في الحقيقة في كل هذه السلسلة من الدول التي عاشت هذه الظروف التي حافظت على شكل من التوازن بالرغم من كل الصراعات السياسية والأزمات والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، ولكن استطاعت من جانب آخر أن تحافظ على الأقل على السلم الأهلي. يعني حتى حالات الفوضى القليلة التي حصلت في البلاد لم تؤدي في الحقيقة إلى أزمات عنفية مسلحة كان ممكن مثلا أن تجعل تونس أرضية محروقة مثل ليبيا أو غيرها. واللافت في هذه التجربة هو أنها عاشت أول تجربة ديمقراطية في المنطقة بأن شارك الشعب لأول مرة في تاريخ تونس الحديث، يشارك الشعب التونسي في 2011 في شهر تشرين الأول 2011 في انتخابات حرة مباشرة، ويعني يذهب إلى صندوق الاقتراع وكأنه عرس حقيقي، عرس ديمقراطي حقيقي يمارس فيه الشعب بحرية خيارات. بالرغم من أن تلك المرحلة بكل تجربتها في فترة حكم التركة لم تكن بعد تجربة ناضجة على المستوى الديمقراطي، وفي الحقيقة إلى حد الآن البلاد هي لا تزال مرحلة تعيش مرحلة انتفاض ديمقراطي، لم تصل إلى فعليا إلى مرحلة تشكيل فعلي لهذه الصورة ولهذا المشهد الديمقراطي الحقيقي. ولكن هذه التجربة ملفتة وتجربة استطاعت إلى حد الآن أن تنجح بشكل من الأشكال. ما أظهره سياسيا هو وصول حركة النهضة إلى السلطة منذ 2011، وهي لا تزال في السلطة منذ 2011 إلى اليوم، باختلاف طبعا توازن القوى، تحالفات إلى آخره في ذاك المنظومة السياسية والمشهد السياسي، ولكنها حافظت على الصدارة. حركة النهضة الجميع يعرف أنها حركة إسلامية تنتمي إلى تيار الإخوان المسلمين، ولها علاقات وامتدادات على مستوى كل العالم العربي والإسلامي، وهي لا تخفي أبدا علاقتها الوثيقة بحزب العدالة والتنمية في تركيا، لا تخفي أبدا علاقتها بالسفر، لا تخفي أبدا طموحها لأن تكون نموذجا إسلاميا حديثا يعني يعبر عن نفسه في هذه البلاد. هذه الصورة وهذا النموذج يغلق الكثير والكثير من الدول الإقليمية وعلى رأسها دول الخليج الفارسي، السعودية والإمارات، التي لا تقبل بهذا النموذج، لا تؤيد هذا النموذج. ونحن نعرف تاريخيا الصراع الأيديولوجي بين حركة الإخوان المسلمين و الفكر الوهابي والفكر السلفي الجهادي إلى آخره، وهذا الصراع الأيديولوجي لا يزال يحكم الآن العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية التي تحاول الإمارات أن تلعب فيها دور بأن تصنع مشروع إقليمي في سلسلة هذه الدول التي شهدت ثورات وشهدت تغيرات و تغيير أنظمة سياسية، بداية من تونس، ليبيا، اليمن على سبيل المثال، وهي تحاول قدر الإمكان أن تدمر أي فرصة تسمح لهذه التيارات الإسلامية باختلاف يعني أشكالها وألوانها. مجرد أنها تنتمي لحركة الإخوان المسلمين فهي بالتالي مستهدفة، ولا بد من كسر عظمها ولا بد من قضاء عليها وإقصائها من السلطة السياسية. نجحت هذه المحاولة في مصر، ونحن رأينا ما حصل مع الحكومة الإخوانية برئاسة الرئيس السابق رحمة الله عليه محمد مرسي، رأينا ما حصل في مصر. الآن تحاول أن تفعل الأمر نفسه في مناطق أخرى، في ليبيا، في تونس. طبعا في ليبيا وفي تونس التدخل أو طريقة التدخل أو أدوات التدخل تختلف على حسب ظروف كل بلد. طبعا في ليبيا هناك صراع مسلح، هناك حرب أهلية، هناك دماء على الأرض، ولكن في تونس هناك صراع سياسي بين التيارات في الحقيقة هي تثبت كل يوم أنها لا تزال سيارات ضعيفة. يعني حركة النهضة لا تزال تتمتع بهذا الوجود وهذا الامتداد وهذه السلطة الواسعة وهذه القدرة على التأثير سواء من داخل البرلمان أو حتى على القواعد وعلى
طيب ككل. دكتورة سهام، ماذا يعني فشل سحب الثقة برئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي؟ إلى أين يتجه الوضع السياسي في البلد، حيث وصفه البعض من مؤيدي حركة النهضة أنه كانت محاولة سحب الثقة عن راشد الغنوشي هي بمحاولة انقلاب فاشل؟
طبعا يعني أول شيء من تصوير أو وصف ما حصل في هذه المشهدية، إذا صح التعبير، المشاريع الدستورية في الحقيقة يوم الخميس الماضي. طبعا فشلت اللائحة التي قدمت من قبل طبعا بعض الكتل النيابية التي طالبوا فيها بسحب الثقة من الغنوشي. طبعا هي سقطت لأنها لم يصوت عليها إلا 97 صوت. كان من المفروض أن يكون 109 حتى تكون أغلبية في البرلمان، وبالتالي في تلك الحالة تسحب الثقة مباشرة من سيد الغنوشي. وربما لو نجح التصويت لكان اليوم سيد الغنوشي يعني خارج البرلمان. ما حصل في الحقيقة كان مفاجأة، يعني لأنه وحسب المعلومات يعني أنه يوم إيداع الإرضاءات لسحب الثقة كان هناك 118 صوت الذين قدموا إمضاءاتهم لأجل دعم لائحة سحب الثقة، وهذا يعني أنها أغلبية مريحة، كان من الممكن أن تنجح في هذه العملية. ماذا حدث؟ الذي حدث هو أنه في كواليس حصلت صفقات سياسية، يعني وهذه في الحقيقة ليست جديدة في البرلمان التونسي، يعني ليست أول مرة. هناك الآن أصبح هناك موقف دارج جدا في البرلمان التونسي ما يسمى بالسياحة الحزبية، يعني بعض النواب أو بعض الكتل ينتقلون من موقف إلى موقف أو من كتلة إلى كتلة، يغيرون مساراتهم، خياراتهم، تحالفاتهم إلى آخره. طبعا هنا ربما يصبح سؤال، يعني ما الداعي؟ ما كان ما الداعي؟ لماذا حصل هذا الأمر؟ يعني هل كان هناك فعليا قناعات أيديولوجية فكرية فعلا جعلت بعض الكتل النيابية تغير موقفها وتتحالف مع حركة النهضة ضد اللائحة، أو أن هناك ما يطلق عليه باسم البزنس، يعني هناك نوع من المتاجرة أو من الصفقة في الكواليس السياسية؟ طبعا بعض الاتهامات أطلقوها بعض النواب، خاصة من التيار الديمقراطي الذي كان مصر على المضي قدما في يعني إصدار هذه اللائحة، وتحدث فيها عن بيع ذمم. يعني كان هناك تصريح واضح من نائبة في التيار الديمقراطي تحدثت فيه عن مال سياسي وزع في داخل غرف البرلمان على بعض النواب لتغيير موقفهم. طبعا هنا بالنسبة لمسألة المال السياسي كل الأطراف هم في حالة شبهة، يعني حتى بالنسبة للتيارات التي تعارض حركة النهضة أيضا هي لديها تهم وشبهات باستخدام مال سياسي يعني سعودي وإماراتي وإلى آخره. فبالتالي مسألة المال السياسي ربما إذا صورنا المشهد، نتائج المشهد الذي حصل يوم الخميس الماضي في البرلمان التونسي، نقول أن الواضح أن المال القطري انتصر على المال الإماراتي، بمعنى أن كل الأطراف هي في الحقيقة للأسف الشديد لديها ارتباطات ولديها علاقات وتحاول بكسب نفوذ واستخدام هذه الأدوات داخل المؤسسة البرلمانية. ولكن في الحقيقة في النهاية هناك طبعا حصلت المفاجأة بأن سقطت هذه اللائحة ضد رئيس البرلمان السيد راشد الغنوشي. هم يتحدثون عن انقلاب، في الحقيقة هناك نوع من المبالغة، يعني نحن لا نزال نشهد في تونس بقطع النظر عن النتائج وبقطع النظر عن الأسلوب وبقطع النظر عن الصراع السياسي الموجود داخليا، ولكن لا نزال نشهد بداية لعبة ديمقراطية في الحقيقة، لأنه كل ما حصل هو حصل داخل البرلمان، حصل التصويت داخل البرلمان، حتى مسألة تقديم لائحة سحب ثقة هي آلية دستورية في النهاية أقرها الدستور، ومن حق النواب أن يقوموا أو الكتل النيابية أن تقوم بها تستخدم هذه الآلية. في كل الحالات طبعا انتصرت حركة النهضة في هذه المعركة.
صحيح.
أصبح واضح اليوم أن هناك تغير في التحالفات السياسية والتحالفات حتى بين الكتل، يعني مثلا حزب قلب تونس الذي كان في مرحلة من المراحل بعد الانتخابات كان يطلق عليه السيد راشد الغنوشي بأنه حزب الفساد، اليوم أصبح حليف لحركة النهضة وهو صوت ضد النائحة، وبالتالي أنقض بشكل أو بآخر السيد راشد الغنوشي من سحب الثقة منه. فبالتالي هناك اليوم مشهد سوريالي داخل البرلمان، هناك متغيرات، هناك تحالفات جديدة. للأسف بالجبهة الأخرى ربما هناك صورة، يعني أنا شخصيا أراها صورة ضعيفة، يعني بالنسبة للتيارات التقدمية أو الكتل التقدمية هي كتل ضعيفة، لأنها للأسف إلى حد الآن لم تتوفق في إنشاء جبهة تقدمية قوية قادرة فعليا على التأثير داخل المؤسسة البرلمانية. وهذا ربما ما شكل خيبة أمل بالنسبة لهذه الكتل التي كانت مصرة على تقديم هذه اللائحة والوصول بها إلى نتائج طبعا.
شكرا جزيلا لك الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج من لبنان، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
تحياتي لكم، شكرا،
الله يبارك فيكم، أهلا بكم.